كتبتها بعون الله بعون الله.
أنت فدى لتوطى.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك، وآليات الاحتلال تهدم منزلا في القدس بحجة عدم الترخيص. خلال سلسلة بشرية إسنادا للأسيرين خليل عواودي ورائد ريان في غزة، المقاومة تؤكد وقوفها إلى جانب الأسرى. قوات الاحتلال تصعد من عمليات الهدم والاعتقال والإنذار بالإخلاء في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وذكرت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته قبيل انسحابهم. في القدس أيضا، هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة ربايعة في حي وادي الحمص بقرية سور باهري في القدس المحتلة بذريعة البناء غير المرخص، واقتحم جنود الاحتلال الحي وحاصروا منزل العائلة قبل أن يغلقوا المداخل والطرقات المؤدية إليه وباشروا عملية الهدم. وأوضحت عائلة ربايعة أنها حاولت وقف قرار الهدم عبر محاكم الاحتلال، إلا أنها لم تستجب لمطالبها. عن استهداف الاحتلال لمنازل المقدسيين يقول الخبير في شؤون القدس فخري أبو دياب:
واضح جدا أن سياسة بلدية الاحتلال وهي زراعة تهويدي للمؤسسة الرسمية الاحتلالية تفريغ مدينة القدس وتقليل أعداد السكان لإيجاد خلل في التوازن الديموغرافي لصالح المستوطنين. ولذلك هذه السياسة القديمة بلدية الاحتلال وما يسمى باللجنة اللوائية للبناء والتنظيم لا تعطي تراخيص ولا توافق على كل المخططات في الأحياء العربية في الجزء الشرقي من القدس لمنع تطورها ولمنع بقاء المواطنين في المدينة، وتهدم القائم منها لتقليل السكان. وستبقى هذه السياسة ما دام الاحتلال، ولأن الاحتلال يخطط على أن يكون يعني عدد المقدسيين حوالي من 10 إلى 12% من مجمل سكان القدس بجزئيها الشرقي والغربي، ولذلك ستستمر رغم أن هذا مخالف للقانون الدولي ولا يعني ومخالف لكل معاهدات والمواثيق الدولية، ولكن سلطات الاحتلال التي تعمل على أن تكون القدس طاردة للفلسطينيين وهي تعي تماما أن وجود المنزل وأماكن العمل هي التي تبقي أهل القدس في حسب ظنهم في المدينة المقدسة، ولذلك هي تهدم المنازل، تهدم المنشآت التجارية، لا تعطي ترخيص، تضيق القناة، وستستمر هذه السياسة والأعمال ما دام الاحتلال يريد تصفيتنا في محيط المسجد الأقصى.
إلى ملف الأسرى، أكدت هيئة شؤون الأسرى أن 18 أسيرا يعانون من ظروف صحية صعبة فيما تسمى عيادة سجن الرملة. وأوضحت الهيئة في بيان أن عددا من المعتقلين القابعين في عيادة الرملة يعانون من أمراض مزمنة شديدة الخطورة، مشيرة إلى أنهم يفتقرون لأدنى المقومات الطبية اللازمة وتكتفي سلطات الاحتلال بإعطائهم المسكنات. في ملف الأسرى أيضا، وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اعتقال سلطات الاحتلال 455 طفلا بينهم 353 طفلا من القدس المحتلة تعرضوا للاعتقال منذ مطلع العام الجاري. وبحسب تقرير الهيئة، يقبع داخل معتقلات الاحتلال بظروف قاسية 170 طفلا إضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة، أبرزهم الأسير الفتى أحمد مناصر. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ديما المصري.
أطفال فلسطين لا يعيشون طفولتهم كسائر أطفال العالم، فالطفل الفلسطيني يعيش حياة استثنائية بمأساتها تحت احتلال إسرائيلي لا يفرق في أهدافه بين صغير وكبير، ويضرب عرض الحائط جميع الحقوق والمواثيق الدولية الإنسانية، خاصة حقوق الطفل. بحسب تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع 2022 450 طفلا بينهم 353 طفلا من القدس المحتلة، ويشكلون ما نسبته 78.4% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال هذا العام. سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز خلف قضبانها نحو 170 طفلا بالإضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل المعتقلات، أبرزهم الأسير أحمد مناصرة. خلال عام 2021 سجل اعتقال 1300 طفل فلسطيني، ما شكل زيادة لامست قرابة 140% عما سجل خلال عام 2020. حتى القواعد النموذجية في معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لم يحترمها الكيان المحتل، وذلك لتشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم. وجاء في تقرير الهيئة أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال الأطفال من منازلهم ليلا وترويعهم وترهيبهم، وأحيانا يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع أو وهم في طريقهم إلى المدارس، وبعد أن يعتقل طفولتهم يحتجزهم في ظروف سيئة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية. ليس ذلك فقط، بل يفرض الاحتلال غرامات مالية باهظة بحق الأطفال، لاسيما أطفال المدينة المقدسة، ما يشكل عبئا اقتصاديا على الأهل. اغتيال الطفولة سياسة ممنهجة لجرائم الاحتلال الذي يحرص على استهداف كل فئات الشعب الفلسطيني دون أي استثناء.
في ملف الأسرى أيضا أكدت مؤسسة مهجة القدس أن الأسير محمد العارضة يتعرض لمضايقات مستمرة في عزل معتقل إيشل. وفي رسالة لها أوضح الأسير العارضة أحد أبطال عملية انتزاع الحرية من معتقل جلبوع أن إدارة المعتقل تواصل عزله في زنزانة انفرادية في قسم يوجد فيه سجناء جنائيون من المستوطنين. وأضاف الأسير العارضة أنه يتعرض لانتهاكات يومية، مشيرا إلى أن أحد السجناء المستوطنين هدده بالقتل قبل أكثر من أسبوع، لكن إدارة المعتقل تجاهلت التهديدات. نتابع في ملف الأسرى، شدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان على أن الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة لن تترك الأسرى وحيدين في معركتهم، منتقدا الصمت العالمي وغياب الدور العربي عن نصرة قضايا الفلسطينيين. كلام عليان جاء خلال سلسلة بشرية نظمتها حركة الجهاد عند مفترق السرايا بمدينة غزة، إسنادا للأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودي ورائد ريان. الزميل مراد نصر، والتقرير التالي.
على واحد من أبرز المفترقات الرئيسة بمدينة غزة، نظمت حركة الجهاد الإسلامي وقفة تضامنية لإسناد الأسرى المضربين عن الطعام ومن يؤازرهم داخل الأسرى، حيث يخوض 6 أسرى فلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام، أبرزهم المعتقلان خليل عواودة ورائد ريان المضربان منذ أشهر عدة رفضا لاعتقالهما الإداري.
رائد وخليل عواودة سينتصرون ويحققون نصرا جديدا وسيثبتوا للعالم ذلك العالم الظالم والمتبلد أنهم أهل للنصر، ولن يتركوا شعبنا ولن يغادروا ساحة الانتصار التي شيدتها قوى المقاومة منذ أكثر من 10 سنوات.
إضراب خليل ورائد طيلة هذه المدة ووصولهما لمرحلة صحية خطرة في ظل تعنت الاحتلال ورفضه الإفراج عنهما دفع أسرى آخرين للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، ومن هم الأسير زكريا الزبيدي المضرب منذ ما يزيد على 10 أيام من أجل إسناد عواودة وريان، وكذلك يعقوب قادري وعبدالله البرغوثي وهاني بشارات.
هؤلاء الأبطال أفنوا سنوات عمرهم وزهرات شبابهم في سجون ومعتقلات العدو الصهيوني خدمة لقضيتنا ولكفاحنا الوطني، أقل القليل أن نكون أوفياء لهم بالعمل الدؤوب من أجل تحريرهم، بالعمل الدؤوب من أجل يعني تحسين ظروف حياتهم وحياة عائلاتهم، ومن أجل أن نكون فعلا أوفياء لهؤلاء الأسرى علينا أن نواصل النضال من أجل أن ينالوا حريتهم.
ومع وصول الإسناد الشعبي والفصائلي لإضراب الأسرى ذروته، يطالب المشاركون بحراك مماثل داخل السجون تنظمه الحركة الأسيرة رفضا لإجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى، ومطالبة المقاومة بموقف حاسم إزاء ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات جسيمة على يد السجان الإسرائيلي.
مطلوب وحدة الحركة الأسيرة أيضا أن تأخذ خطوات تصعيدية اتجاه مصلحة السجون، وأن تعلن حالة النفير العام داخل سجون الاحتلال من أجل مساندة أبنائنا، وحتى يتم تلبية مطالب الأسرى يجب أن تأخذ المقاومة الفلسطينية أيضا دورها، وأن يكون هناك حراك على مستوى المقاومة لإيلام هذا العدو.
فتحميل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لم يعد كافيا اليوم في ظل معاناة الأسرى، والأيام المقبلة ستشهد تصاعدا في الحراك لإرغام الاحتلال على الاستجابة لمطالبهم العادلة.
في سلفيت، يواصل الاحتلال أعمال التجريف واقتلاع الأشجار في المنطقة الجنوبية ببلدة بيديا لبناء خط مياه ناقل بين المستوطنات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة أميرة مصلح.
مئات من الدنومات الزراعية تتعرض للتجريف والحفر، وقلع لأكثر من 300 شجرة زيتون في أراضي المزارعين ببلدة بدية غرب محافظة سلفيت.
من مدة شهرين وأجوا بجرافات وحولوا بيفتحوا في الشارع، وثبت أنه بيمدوا في خط مي ناكل المي من بركان الصناعية لمستوطنة أرئيل تقريبا اللي احنا بنعرفه لحد الآن. وهذا الموقع في أرض بدية تقريبا في عنا 6 كيلو أو 7 كيلو أرض بدية خاصة، من سرطة للزاوية كلها أرض بدية زي ما انت شايفه.
هذا التجريف والذي ينوي الاحتلال من ورائه بناء خط مياه ناقل بين المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين يمر بأراضي المزارعين، وخلال الفترة الماضية تعرض المزارعون هنا إلى تدمير عدد كبير من الممتلكات ومصادرة أخرى، هذا بالإضافة إلى تدمير الطرق الزراعية المؤدية إلى المنطقة ومنع المزارعين من الدخول إليها.
هاي هواج عليها الطريق اللي عملوها. هاي الأرض عن أبو جد عن من سنة 1650 هذه ملك لنا، وأنا اللي زرعتها زيتونها سنة 1940. فيش قانون دولي بيسمح لإسرائيل ولا أي دولة تشتغل فيها شيء. وين العالم؟ وين فيش عالم؟ فيش حدا سائل عنا؟
احنا في المنطقة الجنوبية لبدية، طبعا منطقة المغاسل ومهردار وخلط أبو طاقية، وبتنزل على وادي الجرف وبتطلع على الحرايق إلى آخره. الأيام هاي احنا اللي بنعيشه يعني، أو هاي المدينة الزراعية في المحافظة اللي هي مدينة بدية تعرضت في سنة وأكثر بشوي إلى متجازر عدي، يعني من المجازر اللي تعرضت إلها بدية المجزرة في الوجه الشامي اللي هو خلت حسان وخلت عليان، وانتهبت واغتصبت بالقوة وبالزعرنة. وأعتقد إنه هاي اللي بصير هو مش عبارة عن شغل دولة وخدمات دولة بقدر ما هو شركة أو مؤسسة صهيونية عم تغتصب وبتتغطرس زي ما بدها في أراضي الوطن.
عمل المزارعين الدؤوب في بلدة بدية من أجل تأهيل الأراضي وزراعتها لم يرق للاحتلال الذي حاول تخريب تلك الخطوات عن طريق تجريف الأراضي الذي يعكس نوايا المحتل في السيطرة على تلك المنطقة. هنا غيض من فايض مما يعانيه المواطنون من سرقة وتهويد الأرض الفلسطينية، فالخطر يتفاقم ويد البطش الإسرائيلية تمتد بلا رادع حقوقي أو إنساني.
في سلفيت أيضا أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في 7 منازل في قرية مردة شمال سلفيت، وأفاد مراسلون بأن قوات الاحتلال سلمت المواطنين إخطارات بوقف البناء في منازل في منازلهم غرب القرية وجنوبها. اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين بينهم أسرى محررون خلال عملية دهم نفذتها فجرا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وقامت قوة من جيش الاحتلال باعتقال شابين عقب اقتحامها مخيم عايدة للاجئين شمال مدينة بيت لحم وقرية خربة المصباح جنوب رام الله، كما اعتقل 3 شبان من مدينة نابلس أحدهم أسير محرر وشابا من مدينة يطا جنوب مدينة الخليل، كما تعمدت قوات الاحتلال إحراق سيارة أحد المواطنين في شارع الحرش بمدينة نابلس. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك، وآليات الاحتلال تهدم منزلا في القدس بحجة عدم الترخيص. خلال سلسلة بشرية إسنادا للأسيرين خليل عواودي ورائد ريان في غزة، المقاومة تؤكد وقوفها إلى جانب الأسرى. قوات الاحتلال تصعد من عمليات الهدم والاعتقال والإنذار بالإخلاء في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
ف فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الكيان، المنظومة الأمنية وخط الصراعات، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأكارم. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل مستمعين الأحبة إلى الاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية عبر الهاتف. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنخصصه إلى فقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. أسمحوا لنا في البداية مستمعينا مستمعاتنا أن ننتقل ونستمع مع حضراتكم إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. نظمت هيئة العمل الفلسطيني المشترك اعتصاما أمام فندق موفنبيك في العاصمة اللبنانية بيروت بالتزامن مع انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية للأنوروا. وشارك في الاعتصام مئات اللاجئين من مختلف المخيمات الفلسطينية وممثلون عن الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية. وسلمت هيئة العمل مذكرة تتضمن مطالب للاجئين بعدم المساس بالوكالة الدولية ومهامها، ودعوة الدول المانحة إلى الالتزام بدعم ميزانية الأونروا وتجديد التفويض الحالي لها نهاية العام. وفي غزة حذرت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية للاجئين من مغبة تمرير المخطط الذي لوح به مفوض عام وكالة الأونروا فيليب لازاريني، والذي يقضي بإحالة ملف الخدمات إلى هيئات دولية أخرى. وخلال حراك واسع شهده قطاع غزة أمام مقر المنظمة الدولية تزامنا مع انعقاد اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث في بيروت، هدد اللاجئون بتصعيد حراكهم ما لم تستجب الوكالة لمطالبهم المحقة. الزميل محمد الباري والمزيد من التفاصيل.
تزامنا مع انطلاق اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا في العاصمة اللبنانية بيروت، تظاهر الفلسطينيون في قطاع غزة هكذا. حذر هؤلاء مما يعتبرونها بالمؤامرة السياسية الدولية التي تحاك ضد قضية اللاجئين، والتي تأتي على وقع تلويح المفوض العام للمنظمة الدولية فيليب لازاريني بإحالة خدمات الأونروا إلى مؤسسات دولية.
هذه الوقفة أمام مقر وكالة الأونروا جاءت كرسالة إلى اللجنة الاستشارية المنعقدة حاليا في بيروت من أجل الضغط على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها اتجاه الأونروا التي تتعرض لضغوطات سياسية من أجل وقف مهامها. لذا الشعب الفلسطيني سيبقى يناضل حتى تبقى الأونروا تؤدي هذه المهام التي أوكلت إليها، وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
كانها تدريجياً.
وبينما يستشعر الفلسطينيون حجم الخطر الذي يستهدف قضيتهم، ثمة من طالب السلطة والعالم الحر بالوقوف في وجه ما يجري والضغط على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها للحفاظ على الأونروا باعتبارها شاهدا على النكبة والتهجير الفلسطيني.
يعني اليوم المطلوب من السلطة الفلسطينية وعبر كل مؤسسات السلطة الفلسطينية بدءا من دائرة اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية ودائرة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى السفارات بالخارج، تكثف جهودها مع المانحين لاستمرار الدعم للأونروا، ولأن توقف الدعم يعني إنهاء الأونروا، وهنا ستتحول خدماتها إلى السلطة الفلسطينية وإلى الدول العربية المضيفة.
وأمام اتساع دائرة تقليص الخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الغوث، فإن كثيرين هنا جددوا تحذيرهم في وجه الجميع من مغبة تمرير المخطط الجاري، مهددين بتصعيد يصعب التنبؤ بتداعياته ما لم تستجب الوكالة لمطالبهم.
في حال لم تستجب الأونروا أو المفوض العام للأونروا في حال لم يستجب إلى مطالبنا سنقوم بالتصعيد وبوقفات أخرى احتجاجية وربما تصعيد أكثر من ذلك.
هو غضب فلسطيني شعبي وفصائلي إذن تتسع رقعته يوما بعد آخر في غمرة حراك تنظمه اللجان الشعبية سيصل إلى ذروته في قادم الأيام.
يتهم إذن اللاجئون الفلسطينيون وكالة الأونروا بالحياد عن مهامها الأساسية في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيحذرون مفوضها العام اليوم من مغبة التمادي مع مؤامرات يؤكدون أنها تهدف بالأساس لتصفية قضيتهم.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، نستمع معنا.
سيد علي، هناك الكثير من ردات الفعل الفلسطينية سواء في بيروت، في الضفة، في القطاع. تخوفاتكم مما يتم انعقاده في بيروت من اللجنة الاستشارية والحديث عن تفويض الأونروا التزاماتها تجاه اللاجئين إلى دول اللجوء أو إلى مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، ما هي المخاطر حول هذا الموضوع سيد علي؟
يعني أنا باعتقادي على المجتمع الدولي أن يلتقط الآن هذا الحراك الشعبي الذي شاهده العالم كله، سواء أمام يعني مكان انعقاد اللجنة الاستشارية للأونروا في بيروت أو في غزة أو في الضفة، أو حتى الحراك الإعلامي يعني الذي يثير هذه القضية يعني منذ أن تم اتخاذ القرار بعقد هذا اللقاء ب 14 و15 الجاري. الآن طبعا الذي يتصدر يعني هذا الموضوع الحديث حول يعني مضي المفوض العام لوكالة الأونروا لازاريني بإحالة بعض الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا إلى منظمات أممية أخرى. طبعا هذا الموضوع بالنسبة إلينا مرفوض جملة وتفصيلا، على اعتبار أنه يحول قضية اللاجئين من قضية سياسية إلى قضية إنسانية، ويمهد لتفكيك وكالة الأونروا، لا بل يمهد أيضا لتوطين اللاجئين في الدول المضيفة، وهذا طبعا مرفوض من قبل اللاجئين. طبعا الذي الحريص على وكالة الأونروا والحريص على الحاجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين عليها أن يبذل جهود كبيرة في التواصل مع الدول المانحة لتوفير المبالغ المطلوبة لتغطية العجز المالي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحالة هذه الخدمات إلى منظمات أممية أخرى. التمويل يجب أن يكون لوكالة الأونروا تمويلا أمميا، يعني أيضا أي على المستوى الدولي، أي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس من قبل منظمات مجتمع مدني أو منظمات أممية أخرى. هذا تمهيد وهذا خطير حتى على مستوى الشراكات التي تحدث عنها أيضا المفوض العام، هذا خطير.
طيب سيد علي، السيد لازاريني المفوض العام للأونروا ينفي هذه النقطة بالتحديد ويقول أنه لا أحد يستطيع أن يغير بتفويض الوكالة وأن برامجها مستمرة إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وأضاف أنه عندما ذكر دور وكالات الأمم المتحدة تحدث فقط عن استمرار الشراكة. كيف تقرأ هذا التصريح؟
طبعا موضوع الشراكة، نحن نشجع الشراكة بما لا يخل بتفويض عمل وكالة الأونروا، ولكن اللجوء إلى الشراكات كحل للمأزق المالي لوكالة الأونروا هذا سيساعد أكثر الدول المانحة التي تدفع ميزانية وكالة الأونروا أن تنصاع للضغوط التي تمارس عليها، سواء من قبل الإدارة الأمريكية أو من قبل الاحتلال. الشراكة مطلوبة، هناك شراكة مع اليونيسف وهناك شراكة مع منظمة الصحة العالمية وهذا جيد، ولكن في حال هذه الشراكات باتت تهدد خطر على استمرار عمل وكالة الأونروا والبعد السياسي لوكالة الأونروا المرتبط في الدعم المالي الذي يفترض أن يقدم من الدول وليس من المنظمات وليس من خلال الشراكات، هنا يكمن الخطر. لذلك الحذر 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 من الشراكات المشبوهة. لذلك نحن قلنا أنه يجب تشكيل دائما لجنة مشتركة ما بين وكالة الأونروا وما بين اللاجئين الفلسطينيين بمرجعياتهم السياسية وعلى مستوى اللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني من اطلاع أول بأول على حاجات كادة الأنروا والخطط التي ترفعها للدول المانحة كي تستجيب تلك الدول.
تحدثتم سيد علي عن إنشاء لجنة مشتركة من اللاجئين والفصائل، ولكن المطلوب فلسطينيا في هذا الإطار هل المطلوب التواصل مع دول اللجوء للضغط على الأنروا بعدم السماح لها بالذهاب بخيارات تضر بمصلحة اللاجئين؟ ما هي الخطوات التي يجب على الفلسطينيين القيام بها في المرحلة المقبلة؟ غير موضوع بالطبع غير موضوع الهبات الشعبية في الشارع.
أنا باعتقاد الآن الدول المضيفة للاجئين استشعرت هذا الخطر، ولذلك الآن تم التوافق ما بين جميع الدول التي تستضيف اللاجئين أي مناطق عمليات الأنروا برفض هذا المقترح. ولو لم تدرك مكامن الخطر في هذا المقترح الذي تحدث عنه لازاريني لما أقدمت قبل انعقاد اللقاء اللجنة الاستشارية للأنروا وأصدرت بيان رسمي ينفي أي محاولة لإحالة أي نوع من أنواع الخدمات لوكالات أممية لما له من بعد سياسي خطير جدا، يعني يمهد لإنهاء وكالة الأنروا وتفكيك وكالة الأنروا وتحويل هذه القضية قضية اللاجئين من قضية إنسانية إلى من قضية سياسية عفوا إلى قضية إنسانية، وهنا الخطر وهذا الذي ينهي بالمناسبة حق العودة على المدى البعيد ويمهد أيضا للتوطين. لذلك المطلوب أن نحن فلسطينيا نختلف مع الأنروا ولكن يجب أن لا نختلف على هذه الوكالة. لذلك المطلوب المزيد من الوعي حول أهمية هذه الوكالة ودورها وفق القرار 302 يعني مقدمة هذا القرار والفقرة 5 والفقرة 20 تتحدث بشكل صريح وواضح على عدم إخلال عمل وكالة الأنروا. يجب أن لا يخل وتطبيق القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات دفع باتجاه أن تستمر هذه الوكالة بتقديم خدماتها إلى حين انتفاء السبب الذي لأجله تأسست أي عودة اللاجئ الفلسطيني إلى دياره وممتلكاته.
علي هوادي مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هوادي، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن بدورنا في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا ندى فاضلي ومحسن الباري وكذلك حسن نمر مؤد فقرة أهلنا في الشتات، والشكر موصول لمدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الأستاذ علي هويدي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين. لابدي نادو لرجوعي
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. الكيان، المنظومة الأمنية وخط الصراعات محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في دخول المنظومة العسكرية في الكيان على خط صراعات الخارطة الحزبية؟ ما الذي يعنيه توجه وزير الحرب لتعيين قائد أركان جديد قبل 6 أشهر من الموعد المقرر؟ وما مآلات الصراعات التي نشهدها اليوم وتداعياتها على مستقبل الكيان؟ الكيان، المنظومة الأمنية خط الصراعات محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد أحبتنا الأفاضل. يسعى وزير حرب العدو بيني غانتس إلى تعيين رئيس لأركان الجيش في أقرب وقت ممكن بهدف استباق سقوط حكومة بينيت الحالية، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن غانتس أعلن بشكل رسمي بدء السباق لتولي رئاسة هيئة الأركان وسط توقعات بتولي هيرتس هيلفي رئاسة الجيش. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
استباقا للسقوط المتوقع للحكومة الإسرائيلية الحالية، يسعى وزير حرب الاحتلال بيني غانتس لتعيين رئيس لأركان الجيش في أقرب وقت ممكن في محاولة منه لفرض واقع جديد. واقع يريد غانتس تثبيته قبل 6 أشهر من انتهاء ولاية رئيس هيئة الأركان الحالي أفيف كوخافي، وفي الوقت الذي تعصف فيه أزمة شديدة بحكومة بينت بعد انشقاق أعضاء كنيست من حزب يمينة عن الائتلاف، ما ينذر بسقوطه خلال الأسابيع المقبلة وفقا لمحللين سياسيين. 3 مرشحين لتولي منصب رئيس أركان الجيش تحت المجهر وضعهم غانتس نصب عينيه، وهم الجنرالات أيال زامير ويؤول ستريك وهيرتس هيلفي، ويعد الأخير وهو نائب رئيس الأركان الحالي المفضل لدى وزير الحرب والأكثر حظا بتولي المنصب وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية. القائمة تشير إلى أن غانتس أعلن بشكل رسمي بدء السباق لرئاسة هيئة الأركان العامة، تقول الصحف العبرية، التي أضافت أن وزير الحرب اتخذ قراره بتعيين هيلفي لتولي رئاسة هيئة الأركان وسط توقعات بترشيح جنرالين آخرين وهما قائد المنطقة الشمالية أمير برعام وقائد سلاح البرية تيمير يدعي لمنصب نائب الرئيس.
نعم، نشكر الزميل عماد الشتي على هذا التقرير. مستمعين الأكارم، وعن دخول المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال معركة التغيير على المستوى الحكومي، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جارة. دكتور عمر، أرحب بكم في هذا اللقاء. مساء الخير دكتور.
مساء الخير، حياكم الله.
شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الكريم في هذا البرنامج. ماذا عن تطورات الخارطة الحزبية في كيان الاحتلال على أرضية خلافة رئيس الوزراء نفتالي بنيت؟ ماذا في المستجدات على هذا الصعيد؟
الآن يبدو أن الآن لم يصوتوا على القرارات بسبب عدم انتباه المصاب للإنتلاف القائم بسبب موقف نورباخ. نورباخ أعطى إنذارا وأعطى وقتا.
نعم.
إذا لم يتم تمريخ قانون المواطنة أو قانون شرع تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، بمعنى تطبيق، بمعنى شكل أشكال الضم، لأن المستوطنين هم كتيبة من كتائب الجيش، وطالما هم كتيبة من كتائب الجيش فهم منظمين ومدربين ومسلحين، ولذلك لا يعتبرون مستوطنين كما يروج في الإعلام. فهم كتيبة من كتائب الجيش وكتيبة من كتائب الأمن الإسرائيلي.
نعم.
لذلك إذا لم يتم تمرير هذا القانون فلن يصوت لصالح الحكومة، لأن نورباخ لغاية الآن لم يتفق مع بنت بعد 3 جلسات متواصلة، لأنه يريد تمرير القوانين الأكثر يمينية، لأنه هو من حزب يمينة. ومع ذلك إن حزب يمينة قد تخطت 4 عناصر من أصل 6، لم يتبقى أحد مع بنت، بل مكتبه السياسي قد قدموا استقالاتهم بالإجماع للمسلكية الذاتية بشخصية بنت.
نعم.
إذن الوضع الحكومي في خطر كبير لأي تصويت لحجب الثقة. ولكن يقول نورباخ الذي أعطى نفسه إجازة، مما يعني أي تصويت سيكون التصويت الآن متساوي 100% مع المعارضة، يعني يمكن يصلوا 59-59. وأما زهابي التي هي أكدت أنها ستصوت لصالح الائتلاف الحكومي القائم، وبكل هذه الاعتبارات أصبح الحكومة الإسرائيلية تحت أمرين. الأمر الأول أنه نظر نتنياهو أي المعارضة أن يشكل حكومة من خلال فترة الكنيسة القائمة الآن. لماذا؟ لأن الاستطلاعات الإسرائيلية الجديدة أعطت نفس النتائج للاستطلاعات السابقة لنتنياهو، وهو أنه لم يصل إلى رقم 61، وحلفائه الطبيعيون هم شاس، يهودة التوراة، الصهيونية الدينية، والليكود. هؤلاء الأربعة أحزاب هم الذين يشكلون العمود الفقري لمعسكر اليمين. ومع ذلك لا نريد أن ندخل بتفاصيل يمين واليسار، إن نتنياهو لغاية الآن لم يحصل على رقم 61 حتى بالاستطلاعات تماما مثل الاطلاعات السابقة، لذلك يسعى إلى حجب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة من خلال الحكومة من فترة الكنيسة الحالية، لأن هذا أسهل عليه للوصول للسلطة من إجراء الانتخابات، لأن الانتخابات والاستطلاعات دائما وأبدا فيها 5% أو 10% مع أو ضد لصالح نتيجة الاستبيان. لذلك نتنياهو الآن يركز كل جهوده لأن يكون رئيس الوزراء في هذه الفترة، أما الذهاب إلى الانتخابات وتشكيل حكومة مؤقتة فهي لصالح بنت، لأن بنت بمعنى إذا شكل إذا أجبت ثقة عن الحكومة يتم تشكيل حكومة انتقالية من 3 شهور إلى 6 شهور، سيكون فيها بنت هو رئيس الوزراء وتضيع الفرصة على لبيب.
في خضم هذه الصراعات دكتور، يعني وزير الحرب بيني غانتس يرى اليوم أن هناك حاجة يعتبرها ملحة من أجل إنقاذ الائتلاف الحكومي هي تعيين رئيس جديد لأركان الجيش بدلا عن أفيف كوخافي. هذا التعيين ما الذي يمكن أن يحدثه فعليا؟
أولا تعيين رئيس أركان جيش دويلة إسرائيل هو قانون عسكري إداري ثابت لا يمكن التلاعب فيه. أولا يتم التنافس من خلال 3 رتب متساوية، وأحيانا يتم التكليف مباشرة بدون التنافس ما بين 3 رتب كما فعلها نتنياهو سابقا. إذا عندنا 3 أشخاص، هيلري هو هو الأكثر ترجيح على لسان أول هيلر في القناة 13 أنه كل الأمور تشير إليه، ولكن كيف يتم التعيين؟ يتم التعيين سياسيا وليس عسكريا، سياسيا وليس بزيادة الرتب والنجاح. وعندما يتم اختياره من قبل السلطة التنفيذية لهذا المنصب يتم تزويده بالنجبة النهائية التي هي أعلى رتبة في جيش دويلة إسرائيل، كما يظهر بالإعلام الإسرائيلي رئيس الوزراء ووزير الدفاع يضعون على كتفه هذه النجمة الجديدة فيصبح رئيسا للأركان، ويصبح رئيسا للأركان ل3 سنين على أن يكون الحق لنتنياهو أو لرئيس السلطة التنفيذية أو رئيس الوزراء مهما كان اسمه أن يمجد سنة رابعة. ولذلك موجي أيلون على سبيل المثال هو رئيس أركان ل3 سنين ولم يمجد له نتنياهو السنة الرابعة. إذن هذه القانون هو يسري الآن، لكن هل يستفيد جنس من تعيين رئيس الوزراء في حكومة قد يحجب عنها الثقة بأي لحظة، وبخاصة عندما أصدر إنذاره بدعون ساعة وإنذار نوفاق
النقطة
أشد.
الملاحظة هي هنا دكتور، يعني ما الرابط بين المنظومة العسكرية في الكيان والصراع على الحكومة وخلافة بنت؟
لا يوجد علاقة. ليه؟ هذا برستيج، وهذا البرستيج وهذه الإجراءات ثابتة، وبخاصة عندما يذهبون إلى المستوى الأمني أو مستوى الجيش ورتب الجيش، ولذلك لا يستطيعون التلاعب بها. هي متبقي له 6 شهور، وهذه 6 شهور يستطيع رئيس وزير الدفاع بالتنسيق مع رئيس الوزراء لاختيار بديل له بعد انتهاء فترته بعد 6 شهور.
بعد 6 شهور
ليست فترة بسيطة.
ودكتور يعني ما لا يمكن أن يكون لخطوة غانتس لتعيين رئيس أركان جديد تبعات على صعيد المنظومة الأمنية في المرحلة المقبلة؟
أبدا لا شيء، وأنا أتكلم بدقة أخي الكريم، لا ليس مع ولا ضد. نحن مع الإجراءات ومع البرستيج الذي يتبع في مثل هذه الحالات. إذا تكلمنا وهذا الرقم 23 من رؤساء دويلة إسرائيل، فهذا لا يمكن أن يعيد إلا بقرار سياسيا وليست برتبة عسكرية إضافية يحصل عليها كما حصل على الرتب حق وصوله إلى جنرال. وصوله إلى جنرال ما له علاقة في المستوى السياسي مطلقا، لكن بمنصب رئيس الأركان له علاقة بالقرار السياسي وليس له علاقة بالتدرج برتب داخل الجيش. كما وصل إلى هذه المرتبة.
وبالتالي ما مآلات الصراعات التي نشهدها اليوم على مستوى الخارطة الحزبية في الكيان وتداعياتها على مستقبل الكيان؟
نعم، والآن النقطة المهمة التي يجب أن يبتهج إليها أعداء دولة إسرائيل هي ما يلي: أولا هذه الخلافات قاتلة ليست فقط لإسرائيل وإنما لكل خلافات لأي نظام في الدنيا، فهذا الخطأ في هذه الخلافات الحادة في المستوى السياسي شيء مبعث لدولة إسرائيل؟ جواب نعم، وقد تكون ضربتها قاضية كمان الجواب نعم. لذلك هذه الخلافات هي الكراهية المجانية التي أسقطت البيت الأول لدولة إسرائيل كما يعتقد اليهودي من خلال التناخ، والذي سقط البيت الثاني بالكراهية المجانية. والآن الكراهية المجانية ما بين اليهود حدث ولا حرج، وبألفاظ جدا منافية للفكر اليهودي كما يعتقد اليهود. فمثلا عندما يقول غاب عن بيت بأن الكلب أوفى منه، غاب آخر كاهن آخر كبير يقول عن لبيد بأنه خنزير، نتنياهو يوصف على لسان عبادة يوسف الذي مات والذي هو مؤسس حزب شاس يقول عنه إن الذي يخون زوجته الأولى أهون عليه من خيانة الوطن، لأنه طلق زوجته الأولى وتزوج صاغة زوجته الحالية. إذن هذه الألفاظ وهذه المعروف الحادة في شخصيات مركزية في المستوى السياسي الإسرائيلي شيء مهم يدل على الكراهية المجانية ما بين اليهود. هذه الكراهية المجانية كما يقول التناخ وكما ورد في أسفار العهد القديم هي التي هدمت البيت الأول وهي التي هدمت البيت الثاني، وطالما أن هذا ثابت في الفكر اليهودي فأن البيت الثالث سيهدم بنفس الوسيلة وهي الكراهية المجانية ما بين اليهود، أي الخلافات الداخلية التي في كثير من الأحيان لا مبرر لها، لأن هذه الحكومة مثل ما قال معير نائب وزير المواصلات ماذا قال؟ قال لو عندي أنا مفتاح أو كبسة أكبس عليها ويختفي الفلسطينيون من الأرض الفلسطينية لفعلت ذلك، أي إبادة جماعية وترانسفير بالقوة ويصلنا بالقطارات، وما في قطارات إلى سويسرا أو السويس، ومع ذلك لا يوجد فيه، لابد من التعامل مع الفلسطينيين.
نعم.
هذه النقطة تجعل دولة إسرائيل بتناقضات لا حلول لها إلا إثبات الوجه الحقيقي للفكر الصهيوني اليهودي وهي الإبادة الجماعية والطرد الجماعي. ولذلك سمعنا من خلال الشاشة الإسرائيلية في مسيرة الإعلام عندما دخلوا من باب العمود قالوا سنطرد دفعة ثانية على الفلسطينيين. هذه حقيقة الفكر اليهودي الذي لا يولد إلا التناقضات، وهذه التناقضات هي قاتلة ليست فقط لدولة إسرائيل وإنما الخلافات والتناقضات الداخلية قاتلة لأي نظام، فما بالك بدولة إسرائيل الذي هو التناقض لا يعد ولا يحصى فيه.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، شكرا جزيلا لكم سيدي.
حياك الله.
أهلا بك. أمان
الله.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك البيت. عد من حيث أتيت الموت سعيد. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم إلى لقائنا فلسطين اليوم، هو الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
كغيره الكثير من الأدباء والشعراء الفلسطينيين، فأثر بقضيته وما يعيشه شعبه من معاناة وعذابات في ظل احتلال صهيوني لم يستثني أي من مقومات الحياة الفلسطينية، فكانت القضية الفلسطينية حاضرة في جميع كتاباته وأعماله. هو الشاعر الفلسطيني والأديب بسام المناصرة، أبحر في الشعر والأدب وبدأ أول كتاباته في مرحلة دراسته الإعدادية، يرى في الشعر روح الحياة وقلب الوطن ومرآة الذات، ومن خلاله يجاهد ويعتبره وسيلة للتعبير عن قضايا الأمة ويفضح جرائم الاحتلال. صدر له العديد من الأعمال الأدبية من بينها شظايا الحلم وشهوة في دوامة الشوق ونفير الملائكة. للتعرف على ما احتوته كتاباته. وركزت عليه نستضيف الأديب بسام المناصرة في هذا اللقاء ليطلعنا على هذه الأعمال. بداية أستاذ بسام المناصرة، يعني بعد الترحيب، ماذا عن أبرز الأعمال الأدبية التي قمت بها؟
نعم، بالنسبة لي المجموعة الشعرية الأولى هي مجموعة بعنوان شرايا الفيلم، طبعا طبعت في العام 2006. أما المجموعة الثانية فهي شهوة في دوامة الشوق، طبعت في العام 2008. والمسرحية الشعرية قافلة الشمس طبعا يعني أنتجت ونشرت في مركز أسر الشوى الثقافي في العام 2010. وأخيرا المجموعة الأخيرة نفير الملائكة.
يعني أستاذ بسام، ماذا عن محتويات هذه الأعمال والقضايا التي تناولتها؟
أخي الكريم، بالنسبة لأدبي يعني صراحة الطابع الغالب عليه هو طابع المقاومة وطابع يعني التمرد على الواقع الأليم الذي يمر به شعبنا الفلسطيني وواقعه الصعب الذي يحياه في ظل المتغيرات الدولية والعربية والمحلية. طبعا كل هذا التغير أسقط على شعري وعلى أدبي، لذلك نجد أن جميع الأعمال المنجزة تحمل طابع المقاومة، طابع الثورة، طابع التمرد ويعني العصيان على الواقع الأليم المرير.
نعم.
أما طبعا بالنسبة لخصوصية كل مجموعة مثل ما تحدث، هي خصوصية المقاومة شباب الحلم يتناول يعني الواقع في عام 2006، وكذلك شهوة في دوامة الشوق تجسد الحالة نفسها، وبالإضافة إلى المسرحية الشعرية قافلة الشمس هي تسرد المحطات التاريخية للشعب الفلسطيني منذ عام 48 حتى يومنا هذا، طبعا في قالب مسرحي شعري متسلسل بسيط سلس حتى نوصل رسالة القضية الفلسطينية إلى كل النفوس البشرية، وحتى نسهم يعني منعطفات هذه القضية للمبدعين ونضعها أمام الجمهور. لذلك كانت المسرحية بشكل سلس وسهل من السهل الممتنع مع الحفاظ على المعايير الجمالية والفنية في القالب المسرحي. أما بالنسبة للديوان الأخير نفير الملائكة، فهو ديوان يجسد يعني حالة الصراع بين معسكري الحق والباطل وبين يعني الشيطان والذات، لذلك يعني هو صراع مزدوج طبعا يغلب عليه في نهاية المطاف انتصار الحق على الباطل.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل لقاءنا مع الشاعر والأديب بسام المناصرة. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر بسام المناصرة ونكمل حديثنا معه وننتقل للحديث حول واقع الحركة الأدبية الفلسطينية. هنا أستاذ بسام، يمكن القول أن الواقع الفلسطيني المعاش يمثل دفعة للكثيرين ليكتبوا ويبدعوا ويعمدوا إلى إيصال الرسالة الفلسطينية من خلال ما يكتبون، خصوصا وأن الكتابات التي نتحدث عنها تعتمد على المواجهة الدائمة مع الاحتلال.
بكل تأكيد أنا الشاعر يعني الشاعر يولد من رحم تجربة شعورية وهو سير قصيدة، إنما إذا كانت طبعا التجربة صادقة ومخلصة فالشاعر يكون أسير القصيدة الذي يبدع فيها، ونرى الواقع مسقطا ومسلطا في القصيدة ويحتل التركيز الكامل في يعني بين تعابير القصيدة وفي خضمها وبين ثناياها، نجد الواقع منعكسا تماما. لذلك مواضيع يعني المعاناة الفلسطينية الداخلية والخارجية نجدها منعكسة تماما في كافة إبداعات شعرائنا وشبابنا.
أخيرا، ماذا يحمل لنا الشاعر بسام المناصرة من قصائد نختم بها هذا اللقاء؟
طبعا كما تحدثت في السابق يعني معظم إبداعاتي هي على طابع المقاومة الفلسطينية الذي يمر به مجتمعنا الفلسطيني، و يعني معظم القصائد تناولت هذا الجانب. يعني أتحدث أو أجل عليكم قصيدة بعنوان ليل رمادي وأضرحة حية، كتبت في يعني خضم الحرب على غزة، وحينها كان الليل يمثل كالكابوس يعني
لسكان قطاعنا الحديد، حيث به الطائرات منظم الزوفية. النيل على رف المعركة المسلولة موت أحمر يتبعثر بين شوارعها، الليل بطعم البارود المفضوب على أرق فوق وسائدنا، وكطعم الثابت في بيت عزاء مهجور، وبرائحة الميت حين يعض على أطراف أصابعه بضعة أيام منذ الموت. الليل العاصف فصل مأساوي في مسرح كوميديا يذكر فن السخرية الفتاكة بالنوع الآخر. الليل سبيل جردان إلى جثث ما زالت ترزق تنتظر الآن كرامات الدفن على جبل الدنيا، وكمين الغول المنصوب على أضرحة الأحياء الحية. الليل جثامين بنايات منقاة فوق حواريها، فالجدران تذوب على جرف الاستهتار الممتد. في الليل رصوص مارقة تختار سكون النوم وتسلب أضواء الحلم، وتختطف الوردة العربية وتنهب لقمة عيش المحتضرين.
نختم لقاءنا العربي هذا بتوجيه الشكر لضيفنا الشاعر والأديب بسام المناصر على هذا اللقاء، وإلى أن نلتقي مع شاعر فلسطيني آخر وحلقة جديدة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا الآخر الذي قدمناه لحضراتكم فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
لست
تتهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك يحمي الفارين فأر سودك غنت فيك جنين نحن صمودك للأمة بنيانا واصطع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد